بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمطابقة هذه الترجمة لكتاب التوحيد هي لبيان أن التعلق بالكهان وتصديقهم فيما يقولون مناف للتوحيد. إن التوحيد الخالص يتضمن التأله لله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة له وقطع العلائق عما سواه. والكهان جمع كاهن، وهم صنف من الناس يدعون علم المغيبات التي استأثر الله سبحانه وتعالى بها، فيصدقهم الناس ويقصدونهم لما يرونه من العجائب التي تجري على أيديهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكاهن يصدق في كلمة ويكذب في 100. فهذه الكلمة التي صدق فيها تروج 100 من الكذب، وهذا دليل على أن الباطل لا يقبله الناس حتى يمزج بشيء من الحق. وهذا الحديث الذي استمعنا إليه قال المصنف رحمه الله: روى مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث قد تضمن شدة الوعيد في حق من يأتي العراف فيسأله ويصدقه، وذلكم أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. وظاهر الحديث أنه وظاهر قول المصنف رحمه الله أن الحديث كله من رواية مسلم، وليس الأمر كذلك، بل قوله فصدقه زيادة هي عند أحمد وغيره، وهي رواية صحيحة. فبان بهذا أن لفظ مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وبظنيمة هذه الزيادة يصبح ما أطلقه من الوعيد في لفظ مسلم مقيدا بالزيادة. وعلى هذا سيكون سألة العرافين على ضربين، أحدهما من يأتيه ويسأله ويصدقه، فهذا هو الذي ينصب عليه ذلكم الوعيد، وهو عدم قبول صلاته 40 يوما، وهذه خسارة عظيمة. فإذا كان هذا سؤال، فإذا كان هذا حال السائل المصدق، فما بالك بحال المسؤول وهو العراف. الضرب الثاني منهم من يسأله مجرد سؤال ولا يصدقه، فهذا لا ينصب عليه هذا الوعيد. بقي القول من العراف، سيأتي تعريف العراف في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهلا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا.
هذه الأخبار تؤكد ما تضمنه حديث حفصة رضي الله عنها، وذلكم أنها أولا تضمنت شدة الوعيد على من يصدق هؤلاء الكهان والعرافين، فبان بمفهوم هذا أن من لا يصدقهم وإنما يسألهم مجرد سؤال لا ينصب عليه هذا الوعيد. وثانيا في شدة التحذير من قصد هؤلاء الكهان والعرافين، وذلكم الحكم عليه لأنه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالكفر بما أنزل على محمد معناه الكفر بالقرآن والكفر بالسنة، والقرآن والسنة كلاهما وحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وها هنا سؤال: هل المراد بالكفر هو الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ فعلى قولان للعلماء، فمن قال إن المراد به الكفر المخرج من الملة فهو متجه، لأن من يسأل هؤلاء، من يأتي هؤلاء ويسألهم ويصدقهم معتقد، هو معتقد ما يقولونه لا شك ولا ريب في ذلك، وهذا متضمن تعلقه بهم واعتماده عليهم. وأما من يقول كفر دون كفر فإنه يوجه هذا إلى أن هذه الأخبار هي من نصوص الوعيد التي يمرها أهل السنة على ظاهرها ولا يؤولونها كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. والأول عندنا أقوى وأصوب لما تقدم من التوجيه. نعم.
وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو تحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره.
هذا الحديث يتضمن جملتين: الجملة الأولى براءة النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أصناف من الناس، وهم المتكهن والمتكهن له. فالمتكهن فاعل الكهانة، والمتكهن له هو من يقبلها سواء طلبها بنفسه أو جلبت له. الثاني فاعل الطيح، المتطير فاعل الطيح، وهذا هو الثالث. والرابع المتطير له، يعني من فعلت له الطيرة. والخامس فاعل السحر، من سحر فعل السحر بنفسه. والسادس من سحر له. وهذا وعيد شديد يوجب على الناصح لنفسه الكيس الحكيم الفطن الحازم في أمره الحريص على إيمانه البعد عن هذه الست الخصال لما يترتب عليها من منافاة التوحيد كاملا أو من منافاة التوحيد بالكلية أو منافاة كمالا. فأقل ما يقال فيها نقص توحيد المرء، هذا من وجه. ومن وجه آخر فإن فاعل هذه الخصال الطيرة والكهانة والسحر فإن ضرره لا يقتصر على نفسه بل يتعداه إلى غيره. وها هنا سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا؟ والجواب نتوقف على أنه يفيد البراءة، براءة النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، وهذا من نصوص الوعيد التي يمرها أهل السنة على ظاهرها ولا يؤولونها كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. الجملة الثانية في التحذير من إتيان العرافين، وقد سلف نظيره في الآثار السابقة. والمقصود أنه بضميمة هذا الشطر الأخير من الخبر يتأكد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من إتيان هؤلاء. ولهذا قال بعض أهل العلم: يجب على من قدر عليهم من محتسب وغيره أن يقيمهم من أسواق الناس وأن يطردهم من محافلهم العامة. وأقول يجب على من علم أحدا من هؤلاء أن يخبر ولي الأمر حتى يعاقبهم ويكفي الناس شرهم، فإنهم خطر عظيم على المجتمع، خطر بما يوقعونه في نفوس الناس من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وخطر كذلك على الناس بما يأكلونه من أموالهم وهو من أكل أموال الناس بالباطل. وقد وينجر بعضهم إلى هتك الأعراض وسفك الدماء. نعم.
قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل.
المغيبات،
عن المغيبات في المستقبل،
اضبطها بالفتح، المغيبات.
والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الصدور، عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.
هذا تعريف العراف، فبان بسياق هذا التعريف بألفاظ مختلفة أن العراف اسم جامع يعم كل من يتعاطى اكتشاف المغيبات، المغيبات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، سواء كان عن طريق الضرب بالرمل في الأرض أو عن طريق أو غيرها، كالذي ينظر في يمسح الكف بشيء من الدهن وينظر فيها، أو المنجم، فكل أو الكاهن. ومن الكهانة أخذ شيء من ملابس المريض والنظر فيها بطريقة معينة، ومنها استصحابها معه في النوم ثم يخبر في الصبح بما حدث للمريض، فإن هؤلاء يأخذون عن الشياطين. ومن العرافة النظر في فناجين القهوة، فكان هذا سائدا لدى عوامنا إلى نحو من 20 سنة أو 30 سنة أو 40، ثم أظنه ذهب إن شاء الله تعالى. فإذا بقي في الفنجان قطرات بسيطة من القهوة نظر فيها ثم أخبر بما يحدث مستقبلا. ومنها ما يعمد إليه كثير من النساء من الخط، والخط من الصدف استخرجوا من البحر، يضربن به بطريقة معينة فيتشكل منه أشكال، ومن خلال هذه الأشكال تخبر هؤلاء النسوة بما يحدث لذلكم الإنسان. والمقصود أن هذا كله من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وادعاء ما استأثر الله بعلمه من المغيبات ومنها الإخبار عن المستقبل هذا كفر باتفاق من يعتد بقوله من علماء هذه الملة المباركة ملة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال ابن عباس: في قومي يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
الخلاق الحظ والنصيب، وأرى تضبط بالوجهين، لا أرى أي لا أعلم، ولا أرى أي لا أظن. وأبا جاد هي كتابة حروف الهجاء المعروفة بشكل حسابي، أبجد هوز إلى آخرها، فيقولون مثلا ألف واحد، باء اثنين، جيم ثلاثة، دال أربعة، ها خمسة، إلى آخرها. وبالنظر إلى ما أخبر عنه ابن عباس رضي الله عنهما من نظر قوم في النجوم وكتابة حروف أبي جاد، ينقسم هؤلاء إلى قسمين: أحدهما من ينظر في النجوم ويكتب الأبجدية هذه، يكتب الأبجدية هذه بطريقة معلومة سعيا وراء المغيبات لاكتشافها، فهذا يسمى علم الحرف وهو محرم، وهو من التنجيم. نعم. الثاني كتابة أبا جاد هذه لما لقصد التهجي، لقصد التهجي، فهذا لا بأس به. كان يقول مثلا، يكتب لك محمد فيقول 40 زائد 8 زائد 40 زائد 4، فهمتم شيء من هذا؟ هذا محمد. والحاذق في هذه يستطيع أن يكتب لك رسالة على هذا المنوال، فهذا لا بأس به. إذن تثريب ابن عباس رضي الله عنهما منصب، أو نقول تثريب ابن عباس رضي الله عنهما ليس منصبا على كتابة أبا جاد، وإنما هو منصب على كتابتها مصحوبة بالنظر في النجوم كي يتوصل به إلى اكتشاف أمور مغيبة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعويذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
كلام ابن القيم هذا رحمه الله هو خلاصة معنى النشرة وبيان أحكامها، وذلكم لما تضمنه أولا من تعريف النشرة تعريفا عاما، فهي حل السحر المسحور، يقال رقاه يرقيه إذا نشره، يعني عالجه. وتسمى معالجة المسحورين تنشيرا ونشرا. وثانيا ما ذكره رحمه الله من أقسامها، فمن تأملها كان على بصيرة، وبيان كل وبيان حكم كل قسم. فقد عرفتم أن حل السحر عن مسحور على ضربين، أحدهما حل السحر عن مسحور بالرقية يعني الشرعية والأدوية المباحة، والرقية الشرعية هي ما كان من آية التنزيل الكريم، وكذلك ما كان من صحيح الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مجرد نفعه، فله منفعة دينية ومنفعة دنيوية. أما المنفعة الدينية فإن كلا من الراقي والمرقي ينال من الله سبحانه وتعالى الأجر على احتساب هذا العمل، فالمرقي يصبر ويستعين بالله عز وجل ويستسلم لقضائه وقدره، والراقي يحتسب الأجر عند الله عز وجل في معالجة أخيه المسلم الذي احتاج إليه، فعمله من التعاون على البر والتقوى. والثاني حل السحر بسحر مثله، حل السحر بسحر مثله، وهذا هو الذي من عمل الشيطان، هذا هو الذي من عمل الشيطان. فتجتمع الأقوال كلها بهذا. فإذا قيل لك أي أنواع النشرة هو من عمل الشيطان، فالجواب هو حل السحر بسحر مثله. وإذا قيل لك أي النشرة مباح، فقل ما كان بالرقية الشرعية أو الأدوية المباحة. وهنا في كلام ابن القيم رحمه الله علة تحريم حل السحر بسحر مثله، وهي أن الناشر يعني الساحر الذي استعمل رقية السحر وطلاسم السحر وتمتمات السحر يتقرب إلى الشيطان بما يحب، وقد يشاركه المنتشر، سواء شاركه بالتقرب إلى الشيطان أو لم يشاركه فعلا هو مشاركه لأنه عمد إليه وقصده. فيبطل الشيطان السحر عن المسحور، وهذا يدلنا على أن حصول مجرد النفع من الشيء ليس مسوغا له، وإنما المسوغ هو حكم الشرع. فما أحله الشرع وندب إليه فهو سائغ ومباح، وما حرمه الشرع وحذر منه فهو محرم علينا ويجب علينا اجتنابه، وإن كانت فيه منفعة، وإن كانت فيه منفعة. وبهذا تعلمون بطلان القول إنه يجوز حل السحر عن المسحور بسحر مثله على الإطلاق، لأن العبرة بما قام عليه الدليل وليس العبرة بالقول ولا بالقائل. وقد قام الدليل كما سمعتم على أنه يحرم حل السحر عن المسحور بسحر مثله. نعم، قال بعضهم إذا عرف الساحر وقدر عليه فإنه يؤتى به ويقال فك سحرك أنت يا هذا أو يا هذه سحرتما فلان وفلانا، قدرنا عليكم لا خلاص لكم منا، إما أن تحل سحركما عن هذين وإلا عاقبناكما. قال بعضهم يجوز، ومن منعه فوجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل السحر ولم يدعو اليهودي الذي سحره وهو لبيد ابن الأعصم وأخواته، رقاه جبريل صلى الله عليه وسلم، وعرف من الملكين اللذين زاراه في مرضه وجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر ما بالرجل؟ قال مطبوب يعني مسحور. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. فلم يعمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الساحر وأمره باستخراج السحر، وإنما اكتفى بخبر الملكين عليهم الصلاة والسلام لما قالوا وكيف، قال أحدهم وكيف طبه؟ قال في بمشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في بير كذا. نعم.
باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
أقول التطير على وزن تفعل، مصدر تطير يتطير تطيرا فهو متطير، والطيرة في اللغة من الطير، لأن العرب في الجاهلية من عاداتهم زجر الطيور وإطلاقها، فإن اتجهت يمينا تفاءلوا ومضوا إلى ما يريدون، وإن ذهبت شمالا تشاءموا وأحجموا عما يقصدون. والطيرة في الشرع هي التشاؤم بمسموع أو مرئي أو معلوم، فالمسموع من الكلمات السيئة مثل يا خاسر يا فاشل لا تلقى هذا اليوم خير، فمن سمع مثل هذه الكلمات وانثنى عما يريد فقد تطير. والمرئي مثل ما ذكرنا في صنيع الطير، وقد يتشاءم بعضهم من لون معين فينتني عما يريد. والمعلوم هو ما يحصل عند بعض الناس من انثنائه عن الأسفار أو العقود في أيام معينة أو أشهر معينة أو سنوات معينة. وقد كان أهل الجاهلية لا يتناكحون في شهر شوال، فقال قائلهم: من نكح في شهر شوال لم يفلح. والغرض من هذه الترجمة أمر، أحدهما تنبيه المسلم إلى أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى فيما يريد المضي فيه أو تركه، ولا يلتفت إلى ما سوى الله سبحانه وتعالى. والثاني التحذير من الطيرة، وأنها من عادات الجاهلية، بل ومن عادات الكفار كما سيأتي في معنى الآيات. والطيرة منافية للتوكل ومخلة في التوحيد من وجهين، أحدهما أن المتطير قطع توكله على الله عز وجل وأعرض عنه واعتمد على غيره فعلق به جلب النفع ودفع الضر. وثانيهما أن المتطير تعلق بأمور لا حقيقة لها ولا تأثير، فكل شيء مقدر، كل أمر، كل شيء سبق به علم الله سبحانه وتعالى وكتبه عنده في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإذا تقرر هذا فإن الآية الأولى ضمن ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من خبر موسى نبيه وكليمه وعبده ومصطفى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعه أخوه ووزيره هارون صلى الله عليه وسلم، وما جرى بينهما وبين فرعون وملئه. تفضل يا عبد العزيز اقرأ الآية، هي ظل 119 من سورة الأعراف كذا؟
إيه نعم.
عبد العزيز موجود؟ تفضل عبد العزيز. هو موجود عبد العزيز الصيني؟
هو موجود في
نعم؟ طيب هاتوها. فإذا جاءتهم الحسنة
قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
تأملوا، يستبل لكم جيدا أن التطير وهو التشاؤم من فعل الكفار، سواء من عاصرهم محمد صلى الله عليه وسلم وبعث إليهم أو من قبلهم. وذلكم أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أن آل فرعون لهم حالتان، إحداهما أنهم إذا جاءتهم النعمة والرخاء والسعة قالوا لنا هذه فرحوا بها، وإذا صابهم ضد ذلك من القحط والجد وغير ذلك تشاءموا بموسى ومن معه، فقطع الله سبحانه وتعالى ذلك وأكذبهم، ألا إنما طائرهم عند الله، يعني شؤمهم هو بسبب ما أصابهم وقد قدره الله سبحانه وتعالى، وليس لموسى وأخيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الصالحين رضي الله عنهم دخل في هذا. نعم، الآية الثانية.
وقوله تعالى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون،
هذه الآية وهي آية ياسين قصها الله سبحانه وتعالى علينا، هذه الآية وهي آية ياسين ضمن ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه من خبر القرية التي بعث الله إليها اثنين فكذبتهما فعزز بثالث فلم يستجيب، بل لجوا في العناد والاستكبار والنفور ورد الرسالة، ومن لججهم في ذلك أنهم صدعوا بأنهم متطيرون من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، فرد عليهم الرسل بقولهم طائركم معكم أي حظكم وشرفكم معكم أنتم، أما نحن فما آتيناكم إلا بالحق والهدى وما فيه فلاحكم وسعادتكم في دنياكم وأخراكم. نعم، ثم أكدوا أئن ذكرتم يعني وعظناكم وذكرناكم فتطيرتم بل أنتم قوم مسرفون، فهذه حال المسرف على نفسه ومن الإسراف على النفس التشاؤم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال
ولا نوء ولا غول
ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة.
وهذه الأخبار النظر فيها من وجهين أو من ثلاثة أوجه. الوجه الأول نفي أمور كانت الجاهلية تعتقدها، وهذه الأمور العدوى والطيرة والهامة وصفر والنو والغول. فالعدوى هي انتقال المرض إلى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح. فكان الجاهليون يعتقدون أن المرض ينتقل بطبعه لا بقضاء الله وتقديره. والهامة قيل طائر يسمى البومة معروف، فيصيح في آخر الليل فيتشاءمون به فيقول نعت إلي نفسي. وقيل داء يأخذ بالبطن، داء يأخذ في البطن. وصفر هو التشاؤم بشهر صفر، فكانوا لا يسافرون فيه. وكان من عادات بعض البلدان أنهم يوقفون كنس البيوت في الأربعاء الأخير من شهر صفر، فيقولون هذا يريد أن يكنس أهل البيت يمحوهم. والنوم سيأتي تعريفه في باب قادم إن شاء الله تعالى. والغول هو ضرب من الجان، ضرب من الجان كانوا يخافونها ولا يتوكلون على الله عز وجل. والجان التي تعرض للناس في أسفارهم وطرقاتهم في البرية والفيات البعيدة والأماكن الخالية هذا موجود، فيتشكل بأشكال مختلفة، ولكن المسلم يدفع الله عنه أداء أداهم بالتوكل عليه والتحصن بأذكار الصباح والمساء وقراءة آية الكرسي مثلا ورفع الأذان حينما يراهم أو يسمع أصواته. وأما الجاهليون فإنهم يدعرون منهم ويتحصن بها، ولهذا هي تؤذيهم. الثاني، الوجه الثاني، قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يشكل عليه أحاديث، منها نهيه صلى الله عليه وسلم أن يورد ممرض على مصح، ومنها نهيه صلى الله عليه وسلم المسلمين إذا سمعوا بالطاعون في بلد فإن كانوا خارجه فلا يدخل عليه وإن كانوا داخله فلا يخرج منه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. فكيف الجمع؟ والجواب الجمع ولله الحمد ممكن، فإن حديث الباب هذا يتضمن نفي ما كان يعتقده الجاهليون أن المرض ينتقل بطبعه وليس بقضاء الله وتقديره. والأحاديث الأخرى التي أوردنا بعضها محمولة على الأعلى أمر المسلم بالتوقي واتخاذ الأسباب مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث في حديث أنس، في حديث أنس رضي الله عنه. أعد ولهما عن أنس.
ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة.
الفأل كلام يعني مسموع أو شيء مرئي يدخل على النفس سرورا وفرحا وانشراحا. وتلحظون في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا نفى العدوى، وثانيا استثنى الفعل. ويعجبني الفعل، وفسر الفعل بالكلمة الطيبة. مثال ذلك لو خرج طالب متخوف من الاختبار، وفي طريقه قابله أخ يحبه في الله في منظر جميل في هيئة حسنة، فهشله وبشره وعانقه يفرح. كذلك لو سمع كلمة أبشر أبشر تلقى خيرا إن شاء الله توكل على الله، فإنه ينشرح صدره. وهكذا لو أراد أن يبيع أو يشتري أو كان ذاهبا ليتزوج وسمع مثل هذه الكلمات ورأى هذه المشاهد، فإنه تطيب نفسه وينشرح صدره ويحدث له سرور وفرح. وهنا سؤال: ما وجه إدخال الفأل في الطيرة؟ فالطيرة تشاؤم والفأل فرح. الطيرة تثني من ضعف توكله، والفأل يفرح الإنسان به ولا يعول عليه، يفرح به. فالجواب أن كل منهما يشترك في أنه مسموع، يعني الطيرة تحدث من مسموعات أو مرئيات، والفأل كذلك من مرئيات ومسموعات. هذا وجه. ووجه آخر أن هذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم.
ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
هذا الخبر من حيث إسناده لم يصح، ضعيف. وقد ذكر المصنف رحمه الله أنه من حديث عقبة ابن عامر. قال الشارح: هذا في جميع نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة ابن عامر. وعروة هذا مختلف في نسبه وصحبته. فقال أحمد إنه قرشي، وقال بعضهم له صحبة، وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له. وبهذا يعلم أن الحديث مرسل، والمرسل ضعيف، والإرسال من أقسام الضعف. وهذا الخبر أورده المصنف فيما يظهر لصحة معناه بالشواهد، صحة معناه بالشواهد، فإنه متضمن عدة جمل. الجملة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم أحسنها الفعل فقد تقدم، والثانية ولا ترد مسلما، يعني المسلم الحق المتوكل على الله عز وجل لا ترده الطيران. لما تقدم من بيان مأخذها ومعناها. والجملة الثالثة أمر المسلم إذا رأى ما يكره وخشي على نفسه منه أن يدعو بهذا الدعاء. نعم.
وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود.
هذا الحديث متضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول الحكم على الطيرة وأنها شرك. وكيف قالت شرك؟ لما سلف من منافاتها للتوكل ونقص التوحيد. فالمتطير قطع اعتماده وتوكله على الله واعتمد على غيره. الثاني في بيان حال الناس والمراد الأكثر، إما لحداثة عهدهم بالإسلام أو لجهلهم بأمر الاعتقاد الصحيح. وما منا إلا، يعني إلا ويوجد فيه شيء منها. والثالث في قولي ولكن الله يذهب بالتوكل. هذا الأخير كما سمعتم جعله الترمذي من كلام ابن مسعود. فإذا صح عن ابن مسعود فله وجهان، إما أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يصح رفعه عنه، أو أنه فهمه فهما من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم.
ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.
هذا الحديث كما سبق يتضمن أولا التحذير من الطيرة، وأنها ضارة بالمتطير. وكيف ذلك؟ أنه يشرك بالله عز وجل إذا تعلق بها. والتعلق بالطيرة ينشأ عنه انثناء المرء عما كان يقصده، ولهذا قال من ردته الطير عن حاجته فقد أشرك، ومن ردته الطير فقد أشرك، لأنه علق قلبه بها ولم يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. والثاني في بيان ماذا؟ الكفارة لما علق بالنفس من أثر الطيرة. فالإنسان بشر، ومن هنا يعلم أن المتطير له حالتان، إحداهما أن يتأثر فيتشاءم بما يراه أو يسمعه فينتني عن قصده ويعدل عن ما يريد، وهذا في الحقيقة نقص في التوكل. وإن اعتقد أنها تنفع وتضر فهذا نفي للتوحيد بالكلية، هذه مضادة للتوحيد. والحالة الثانية أن يعزم على ما يريد ويمضي فيه لكنه يفعل ذلك وفيه قلق وهم وخوف، وهذه أخف من سابقتها. نعم.
وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمطاك أو ردك.
هذا تحديد للطيرة المنهي عنها أو تحديد لأثرها الذي يضعف التوقف، والخبر ضعيف لأنه فيه انقطاع بين مسلمة الراوية عن الفضل والفضل نفسه، بين الفضل وهو الفضل بن عباس ابن عبد المطلب عم ابن عم نعم وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل قتل في اليرموك وقيل قتل في غيره، وهو ابن 22 سنة. نعم.
انتهى الباب.
انتهى الباب. الحمد لله. طيب اعرضوا سؤالين ثلاثة كذا يصل الربع ساعة. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم وجزاكم عنا خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما رأيكم في من يفتي بجواز حل السحر عن الساحر للضرورة؟
هذا مضى الكلام فيه، هذه فتوى باطلة، وقد يعني فصلنا القول أثناء الدرس بما يغني عن إعادته هنا. نعم.
أثابكم الله. وهذا الثاني يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: لم تقبل له صلاة 40 يوما، هل يدل هذا على كفره؟ وإن كان يدل على الكفر فلماذا حدد ب40 يوما؟
هذا من أحاديث الوعيد التي يمرها أهل السنة على ظاهرها، والظاهر أنه إن كان معتقدا في هذا العراف، معتقدا فيه وأنه ينفع ويضر، فهو كافر. وإن كان مجرد سؤال فهو على هذا الوعيد: لم تقبل له صلاة 40 يوما. والله أعلم.
أثابكم الله. هذا يقول: إذا سمع الإنسان شيئا يكرهه فوجد في نفسه شيئا وتشاؤم ولكنه لم يثنيه عنها، هل يأثم بذلك؟
هل يأثم بذلك؟ يدعو بالدعاء: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك، يستعيذ بالله سبحانه وتعالى ويعزم. نعم.
يذكر يا شيخ: وهل هذا نقص في توحيده؟
إذا دفعه بالأدعية أرجو أن لا ينقص توحيده. نعم. لأن الإنسان بشر قد يتأثر، لكن فرق بينه بشر وبشر. فمن أهل الإيمان من يعزم ويدافع ما تحدثه هذه الأمور في النفس بالتوكل على الله عز وجل، ومما يعين على التوكل الاستعانة بالأذكار. ومنهم من يضعف، لكن ما دام أنه يعني يدافع بالأدعية بالأذكار المشروعة أرجو ألا يأثم ولا ينقص توحيده إن شاء الله تعالى. أما أن ترك ذلك فهذا خطر عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في بلدنا إذا اشترى أحدهم بيتا أو انتهى من بنائه يقوم بذبح الشاة أمام البيت، ويأتي بحفاظ القرآن ويقرؤون في أحد غرف البيت أو البيت كله، وأحيانا يضعون سمكة أو دم شاة أمام عتبة البيت، ما حكم ذلك؟
هذا خلط وخبط، وقد اشتمل هذا الفعل على ذبح لغير الله فهو من الشرك، ما دام أنهم يعمدون إلى هذا أمام عتبة البقر، فالظاهر أنهم يقصدون دفع العين أو الحسد، وهو مما يتقرب به لغير الله عز وجل. وأما ما يعمدون إليه من نشر القراءة في البيت كله فهذا من البدعة، وكان الواجب عليهم أن يكتفوا بما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا دعاء النزول، قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. قال القرطبي، وأظن صاحب المفهم وليس المفسر، أي إنه مجرب، وأقول كذلك مجرب، فإذا نزل المسلم منزلا سواء كان مبيتا في مكان أو سكن دار أو مقيلا في مكان، حتى وإن كان مكان نزهة أو محطة ينزل فيها، يدعو بهذا الدعاء، فهذا يغني هؤلاء عن هذا الخليط الخبيث الذي ورد في السؤال، فهو متضمن، فذلكم الخليط متضمن شركا وبدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: في بلدنا يعلقون القرآن في خرقة قد يخيطون في داخلها سورا من القرآن، ويقولون إنه للحفاظ من العين، هل هذا من العرافة أو الكهانة؟
هذا من التمائم، وهو محرم لما فيه من امتهان القرآن وعدم العناية به. والقرآن ما أنزله الله ليعلق على الأبواب أو على السيارات أو الدواب، وإنما أنزله الله ليتقرب إليه بتلاوته، وهذا أحد مقاصد ثلاثة في تلاوة القرآن أو في إنزال القرآن. نعم.
جزاكم الله خير. وهذا يقول: هل صحيح أن توبة الكاهن أو العراف لا تقبل منه لأنه لا يؤمن شره وخيانته؟
التحقيق أن التوبة النصوح تجب ما قبلها وتهدمه، وأن التائب من الذنب يصبح كمن لا ذنب له، وهذا هو مقتضى النصوص من الكتاب والسنة. ولكن إن كان هؤلاء تابوا قبل القدرة عليهم فإن الحاكم يخلي سبيله ويعاقبهم بما جنوه من الحقوق في حق الآدميين، ويسمى بالحقوق الخاصة. وأما إن كانت التوبة بعد القدرة عليهم فمحل اجتهاد. أولا هي تقبل فيما بينهم وبين الله، وأما الحاكم فهو يجتهد فيهم، هل عندهم من التدين والصدق والإخلاص ما يؤمن به شرهم، فإن كان ذلك خل سبيله، وإلا حكم عليهم بما يكفي الناس شرهم. نعم.
أثابكم الله. وهذا يقول: هل من سأل وصدق الساحر له الوعيد بعدم قبول الصلاة والكفر أم فيه تفصيل؟ نرجو التوضيح لنا زيارة أحمد أشكلت عليه.
ماذا يقول؟
هل من سأل وصدق الساحر له الوعيد بعدم قبول الصلاة والكفر أم فيه تفصيل؟
الذي يظهر لي أنه إذا قلنا أن التصديق هذا ناشئ عن محض اعتقاد فيه، وأنه يعلم الغيب، فهذا كفر، فعليه وعيدان: يكفر ولم تقبل له الصلاة 40 يوما. وإن كان مجرد سؤال وتردد هل يصدقه أو لا يصدقه فهذا يزجر بهذا الوعيد حتى لا يعزم على تصديق الكاهن أو العراف بعد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا كان الراجح في حكم من صدق الكاهن أنه كافر كفرا أكبر، فكيف نوجه قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، مع أن الكافر لا تقبل له صلاة حتى يجدد إسلامه؟
هذا مكرر ما قبله، والجواب هو الجواب. نعم.
وهذا سائل يقول: رجل يعاني من مرض السرطان وبقي عاما على مرضه، ودخل عليه رمضان وهو في أشد المرض، ثم توفي في نهاية رمضان، ماذا على أهله؟
ليس عليهم شيء ما دام أنه مات بنفس المرض ولم يشفى شفاء يمكنه من القضاء. والخلاصة أن من يفطر بالمرض له حالتان: إحداهما أن يستمر به المرض حتى يموت، الثانية أن يشفى شفاء لا يمكنه من القضاء. فإنه في هذين الحالين ليس على أهله قضاء. وثمة حالة ثالثة، وهي أنه يشفى شفاء يتمكن معه من القضاء لكنه يفرط فيموت. هذه الحالة الثالثة هي التي يجب القضاء على يجب قضاء ما أفطره على وليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يصلي من صدق بالكاهن مدة 40 يوما أو يترك الصلاة؟
هذه مشكلة، إذا ترك الصلاة يخشى أن يموت تاركا للصلاة. هو يصلي، لكن كما قدمت لكم هذا من نصوص الوعيد. نعم.
وهذا يقول: إذا ذكر أحد الأنبياء أو الملائكة فهل يشرع للسامع أن يصلي ويسلم عليهم؟
نعم، عليهم الصلاة والسلام جميعا، النبيين والملائكة، جبريل صلى الله عليه وسلم، موسى صلى الله عليه وسلم، ميكائيل صلى الله عليه وسلم، لوط، نوح صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمطابقة هذه الترجمة لكتاب التوحيد هي لبيان أن التعلق بالكهان وتصديقهم فيما يقولون مناف للتوحيد. إن التوحيد الخالص يتضمن التأله لله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة له وقطع العلائق عما سواه. والكهان جمع كاهن، وهم صنف من الناس يدعون علم المغيبات التي استأثر الله سبحانه وتعالى بها، فيصدقهم الناس ويقصدونهم لما يرونه من العجائب التي تجري على أيديهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكاهن يصدق في كلمة ويكذب في مئة، فهذه الكلمة التي صدق فيها تروج مئة من الكذب، وهذا دليل على أن الباطل لا يقبله الناس حتى يمزج بشيء من الحق. وهذا الحديث الذي استمعنا إليه قال المصنف رحمه الله روى مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث قد تضمن شدة الوعيد في حق من يأتي العراف فيسأله ويصدقه، وذلكم أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. وظاهر الحديث أنه وظاهر قول المصنف رحمه الله أن الحديث كله من رواية مسلم، وليس الأمر كذلك، بل قوله فصدقه زيادة هي عند أحمد وغيره، وهي رواية صحيحة، فبان بهذا أن لفظ مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وبظنيمة هذه الزيادة يصبح ما أطلقه من الوعيد في لفظ مسلم مقيدا بالزيادة. وعلى هذا سيكون سألة العرافين على ضربين، أحدهما من يأتيه ويسأله ويصدقه، فهذا هو الذي ينصب عليه ذلكم الوعيد، وهو عدم قبول صلاته 40 يوما، وهذه خسارة عظيمة. فإذا كان هذا سؤال، فإذا كان هذا حال السائل المصدق، فما بالك بحال المسؤول وهو العراف. الضرب الثاني منهم من يسأله مجرد سؤال ولا يصدقه، فهذا لا ينصب عليه هذا الوعيد. بقي القول من العراف، سيأتي تعريف العراف في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا.
هذه الأخبار تؤكد ما تضمنه حديث حفصة رضي الله عنها، وذلكم أنها أولا تضمنت شدة الوعيد على من يصدق هؤلاء الكهان والعرافين، فبان بمفهوم هذا أن من لا يصدقهم وإنما يسألهم مجرد سؤال لا ينصب عليه هذا الوعيد. وثانيا في شدة التحذير من قصد هؤلاء الكهان والعرافين، وذلكم الحكم عليه لأنه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالكفر بما أنزل على محمد معناه الكفر بالقرآن والكفر بالسنة، والقرآن والسنة كلاهما وحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وها هنا سؤال: هل المراد بالكفر هو الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ فعلى قولان للعلماء، فمن قال إن المراد به الكفر المخرج من الملة فهو متجه، لأن من يسأل هؤلاء، من يأتي هؤلاء ويسألهم ويصدقهم معتقد، هو معتقد ما يقولونه لا شك ولا ريب في ذلك، وهذا متضمن تعلقه بهم واعتماده عليهم. وأما من يقول كفر دون كفر فإنه يوجه هذا إلى أن هذه الأخبار هي من نصوص الوعيد التي يمرها أهل السنة على ظاهرها ولا يؤولونها كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. والأول عندنا أقوى وأصوب لما تقدم من التوجيه. نعم.
وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو تحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره.
هذا الحديث يتضمن جملتين: الجملة الأولى براءة النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أصناف من الناس، وهم المتكهن والمتكهن له. فالمتكهن فاعل الكهانة، والمتكهن له هو من يقبلها سواء طلبها بنفسه أو جلبت له. الثاني فاعل الطيح، المتطير فاعل الطيح، وهذا هو الثالث. والرابع المتطير له، يعني من فعلت له الطيرة. والخامس فاعل السحر، من سحر فعل السحر بنفسه. والسادس من سحر له. وهذا وعيد شديد يوجب على الناصح لنفسه الكيس الحكيم الفطن الحازم في أمره الحريص على إيمانه البعد عن هذه الست الخصال لما يترتب عليها من منافاة التوحيد كاملا أو من منافاة التوحيد بالكلية أو منافاة كمالا. فأقل ما يقال فيها نقص توحيد المرء، هذا من وجه. ومن وجه آخر فإن فاعل هذه الخصال الطيرة والكهانة والسحر فإن ضرره لا يقتصر على نفسه بل يتعداه إلى غيره. وها هنا سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا؟ والجواب نتوقف على أنه يفيد البراءة، براءة النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. وهذا من نصوص الوعيد التي يمرها أهل السنة على ظاهرها ولا يؤولونها كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. الجملة الثانية في التحذير من إتيان العرافين، وقد سلف نظيره في الآثار السابقة. والمقصود أنه بضميمة هذا الشطر الأخير من الخبر يتأكد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من إتيان هؤلاء. ولهذا قال بعض أهل العلم: يجب على من قدر عليهم من محتسب وغيره أن يقيمهم من أسواق الناس وأن يطردهم من محافلهم العامة. وأقول يجب على من علم أحدا من هؤلاء أن يخبر ولي الأمر حتى يعاقبهم ويكفي الناس شرهم، فإنهم خطر عظيم على المجتمع، خطر بما يوقعونه في نفوس الناس من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وخطر كذلك على الناس بما يأكلونه من أموالهم، وهو من أكل أموال الناس بالباطل. وقد وينجر بعضهم إلى هتك الأعراض وسفك الدماء. نعم.
قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل.
المغيبات،
عن المغيبات في المستقبل،
اضبطها بالفتح، المغيبات.
والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الصدور، عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.
هذا تعريف العراف. فبان بسياق هذا التعريف بألفاظ مختلفة أن العراف اسم جامع يعم كل من يتعاطى اكتشاف المغيبات، المغيبات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، سواء كان عن طريق الضرب بالرمل في الأرض أو عن طريق أو غيرها، كالذي ينظر في يمسح الكف بشيء من الدهن وينظر فيها، أو المنجم، فكل أو الكاهن. ومن الكهانة أخذ شيء من ملابس المريض والنظر فيها بطريقة معينة، ومنها استصحابها معه في النوم ثم يخبر في الصبح بما حدث للمريض. فإن هؤلاء يأخذون عن الشياطين. ومن العرافة النظر في فناجين القهوة، فكان هذا سائدا لدى عوامنا إلى نحو من 20 سنة أو 30 سنة أو 40، ثم أظنه ذهب إن شاء الله تعالى. فإذا بقي في الفنجان قطرات بسيطة من القهوة نظر فيها ثم أخبر بما يحدث مستقبلا. ومنها ما يعمد إليه كثير من النساء من الخط، والخط من الصدف استخرجوا من البحر، يضربن به بطريقة معينة فيتشكل منه أشكال، ومن خلال هذه الأشكال تخبر هؤلاء النسوة بما يحدث لذلكم الإنسان. والمقصود أن هذا كله من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. وادعاء ما استأثر الله بعلمه من المغيبات ومنها الإخبار عن المستقبل هذا كفر باتفاق من يعتد بقوله من علماء هذه الملة المباركة، ملة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال ابن عباس: في قومي يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
الخلاق الحظ والنصيب، وأرى تضبط بالوجهين، لا أرى أي لا أعلم، ولا أرى أي لا أظن. وأبا جاد هي كتابة حروف الهجاء المعروفة بشكل حسابي، أبجد هوز إلى آخرها، فيقولون مثلا ألف واحد، باء اثنين، جيم ثلاثة، دال أربعة، ها خمسة إلى آخرها. وبالنظر إلى ما أخبر عنه ابن عباس رضي الله عنهما من نظر قوم في النجوم وكتابة حروف أبي جاد، ينقسم هؤلاء إلى قسمين: أحدهما من ينظر في النجوم ويكتب الأبجدية هذه، يكتب الأبجدية هذه بطريقة معلومة سعيا وراء المغيبات لاكتشافها، فهذا يسمى علم الحرف وهو محرم وهو من التنجيم. نعم. الثاني كتابة أبجاد هذه لقصد التهجي، لقصد التهجي، فهذا لا بأس به. كان يقول مثلا يكتب لك محمد فيقول 40+8+40+4، فهمتم شيء من هذا؟ هذا محمد. والحاذق في هذه يستطيع أن يكتب لك رسالة على هذا المنوال، فهذا لا بأس به. إذن تثريب ابن عباس رضي الله عنهما منصب، أو نقول تثريب ابن عباس رضي الله عنهما ليس منصبا على كتابة أبا جاد، وإنما هو منصب على كتابتها مصحوبة بالنظر في النجوم كي يتوصل به إلى اكتشاف أمور مغيبة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه.
أكمل.
وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر.
أكمل.
قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعويذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
كلام ابن القيم هذا رحمه الله هو خلاصة معنى النشرة وبيان أحكامها، وذلكم لما تضمنه أولا من تعريف النشرة تعريفا عاما، فهي حل السحر المسحور. يقال رقاه يرقيه إذا نشره، يعني عالجه، وتسمى معالجة المسحورين تنشيرا ونشرة. وثانيا ما ذكره رحمه الله من أقسامها، فمن تأملها كان على بصيرة، وبيان كل وبيان حكم كل قسم. فقد عرفتم أن حل السحر عن مسحور على ضربين، أحدهما حل السحر عن مسحور بالرقية يعني الشرعية والأدوية المباحة، والرقية الشرعية هي ما كان من آية التنزيل الكريم وكذلك ما كان من صحيح الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مجرد نفعه فله منفعة دينية ومنفعة دنيوية. أما المنفعة الدينية فإن كلا من الراقي والمرقي ينال من الله سبحانه وتعالى الأجر على احتساب هذا العمل، فالمرقي يصبر ويستعين بالله عز وجل ويستسلم لقضائه وقدره، والراقي يحتسب الأجر عند الله عز وجل في معالجة أخيه المسلم الذي احتاج إليه، فعمله من التعاون على البر والتقوى. والثاني حل السحر بسحر مثله، حل السحر بسحر مثله، وهذا هو الذي من عمل الشيطان، هذا هو الذي من عمل الشيطان. فتجتمع الأقوال كلها بهذا. فإذا قيل لك أي أنواع النشرة هو من عمل الشيطان، فالجواب هو حل السحر بسحر مثله. وإذا قيل لك أي النشرة مباح، فقل ما كان بالرقية الشرعية أو الأدوية المباحة. وهنا في كلام ابن القيم رحمه الله علة تحريم حل السحر بسحر مثله، وهي أن الناشر يعني الساحر الذي استعمل رقية السحر وطلاسم السحر وتمتمات السحر يتقرب إلى الشيطان بما يحب، وقد يشاركه المنتشر، سواء شاركه بالتقرب إلى الشيطان أو لم يشاركه فعلا هو مشاركه لأنه عمد إليه وقصده، فيبطل الشيطان السحر عن المسحور. وهذا يدلنا على أن حصول مجرد النفع من الشيء ليس مسوغا له، وإنما المسوغ هو حكم الشرع، فما أحله الشرع وندب إليه فهو سائغ ومباح، وما حرمه الشرع وحذر منه فهو محرم علينا ويجب علينا اجتنابه، وإن كانت فيه منفعة، وإن كانت فيه منفعة. وبهذا تعلمون بطلان القول إنه يجوز حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور بسحر مثله على الإطلاق، لأن العبرة بما قام عليه الدليل وليس العبرة بالقول ولا بالقائل. وقد قام الدليل كما سمعتم على أنه يحرم حل السحر عن المسحور بسحر مثله. نعم قال بعضهم إذا عرف الساحر وقدر عليه فإنه يؤتى به ويقال فك سحرك أنت يا هذا أو يا هذه سحرتما فلان وفلانك، قدرنا عليكم لا خلاص لكم منا، إما أن تحل سحركما عن هذين وإلا عاقبناكما. قال بعضهم يجوز. ومن منعه فوجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل السحر ولم يدعو اليهودي الذي سحره وهو لبيد ابن الأعصم وأخواته، رقاه جبريل صلى الله عليه وسلم، وعرف من الملكين اللذين زاراه في مرضه وجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر ما بالرجل؟ قال مطبوب يعني مسحور. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. فلم يعمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الساحر وأمره باستخراج السحر، وإنما اكتفى بخبر الملكين عليهم الصلاة والسلام لما قالوا وكيف، قال أحدهم وكيف طبه؟ قال في بمشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في بير كذا. نعم.
باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
أقول التطير على وزن تفعل، مصدر تطير يتطير تطيرا فهو متطير. والطيرة في اللغة من الطير، لأن العرب في الجاهلية من عاداتهم زجر الطيور وإطلاقها، فإن اتجهت يمينا تفاءلوا ومضوا إلى ما يريدون، وإن ذهبت شمالا تشاءموا وأحجموا عما يقصدون. والطيرة في الشرع هي التشاؤم بمسموع أو مرئي أو معلوم، فالمسموع من الكلمات السيئة مثل يا خاسر يا فاشل لا تلقى هذا اليوم خيرا، فمن سمع مثل هذه الكلمات وانثنى عما يريد فقد تطير. والمرئي مثل ما ذكرنا في صنيع الطير، وقد يتشاءم بعضهم من لون معين فينثني عما يريد. والمعلوم هو ما يحصل عند بعض الناس من انثنائه عن الأسفار أو العقود في أيام معينة أو أشهر معينة أو سنوات معينة، وقد كان أهل الجاهلية لا يتناكحون في شهر شوال، فقال قائلهم: من نكح في شهر شوال لم يفلح. والغرض من هذه الترجمة أمر، أحدهما تنبيه المسلم إلى أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى فيما يريد المضي فيه أو تركه، ولا يلتفت إلى ما سوى الله سبحانه وتعالى. والثاني التحذير من الطيرة، وأنها من عادات الجاهلية، بل ومن عادات الكفار كما سيأتي في معنى الآيات. والطيرة منافية للتوكل ومخلة في التوحيد من وجهين، أحدهما أن المتطير قطع توكله على الله عز وجل وأعرض عنه واعتمد على غيره، تعلق به جلب النفع ودفع الضر. وثانيهما أن المتطير تعلق بأمور لا حقيقة لها ولا تأثير، فكل شيء مقدر، كل أمر، كل شيء سبق به علم الله سبحانه وتعالى وكتبه عنده في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإذا تقرر هذا فإن الآية الأولى ضمن ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من خبر موسى نبيه وكليمه وعبده ومصطفى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعه أخوه ووزيره هارون صلى الله عليه وسلم، وما جرى بينهما وبين فرعون وملئه. تفضل يا عبد العزيز اقرأ الآية. هي ظل 119 من سورة الأعراف كذا؟
نعم.
عبد العزيز موجود؟ تفضل عبد العزيز. هو موجود عبد العزيز الصيني؟
هو موجود في
عندي. نعم؟ طيب هاتوها. فإذا جاءتهم الحسنة
قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
تأملوا يستبل لكم جيدا أن التطير وهو التشاؤم من فعل الكفار، سواء من عاصرهم محمد صلى الله عليه وسلم وبعث إليهم أو من قبلهم. وذلكم أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أن آل فرعون لهم حالتان، إحداهما أنهم إذا جاءتهم النعمة والرخاء والسعة قالوا لنا هذه فرحوا بها، وإذا صابهم ضد ذلك من القحط والجد وغير ذلك تشاءموا بموسى ومن معه، فقطع الله سبحانه وتعالى ذلك وأكذبهم، ألا إنما طائرهم عند الله، يعني شؤمهم هو بسبب ما أصابهم وقد قدره الله سبحانه وتعالى، وليس لموسى وأخيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الصالحين رضي الله عنهم دخل في هذا. نعم، الآية الثانية.
وقوله تعالى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
هذه الآية وهي آية ياسين قصها الله سبحانه وتعالى علينا، هذه الآية وهي آية ياسين ضمن ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه من خبر القرية التي بعث الله إليها اثنين فكذبتهما فعزز بثالث فلم يستجيب، بل لجوا في العناد والاستكبار والنفور ورد الرسالة، ومن لججهم في ذلك أنهم صدعوا بأنهم متطيرون من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، فرد عليهم الرسل بقولهم طائركم معكم أي حظكم وشركم معكم أنتم، أما نحن فما آتيناكم إلا بالحق والهدى وما فيه فلاحكم وسعادتكم في دنياكم وأخراكم. نعم، ثم أكدوا أئن ذكرتم يعني وعظناكم وذكرناكم فتطيرتم بل أنتم قوم مسرفون. فهذه حال المسرف على نفسه، ومن الإسراف على النفس التشاؤم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال
ولا نوء ولا غول.
ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة.
وهذه الأخبار النظر فيها من وجهين أو من ثلاثة أوجه. الوجه الأول نفي أمور كانت الجاهلية تعتقدها، وهذه الأمور العدوى والطيرة والهامة والصفر والنوء والغول. فالعدوى هي انتقال المرض إلى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، فكان الجاهليون يعتقدون أن المرض ينتقل بطبعه لا بقضاء الله وتقديره. والهامة قيل طائر يسمى البومة معروف، فيصيح في آخر الليل فيتشاءمون به فيقول نعت إلي نفسي. وقيل داء يأخذ بالبطن، داء يأخذ في البطن. وصفر هو التشاؤم بشهر صفر، فكانوا لا يسافرون فيه. وكان من عادات بعض البلدان أنهم يوقفون كنس البيوت في الأربعاء الأخير لشهر صفر، فيقولون هذا يريد أن يكنس أهل البيت يمحوهم. والنوم سيأتي تعريفه في باب قادم إن شاء الله تعالى. والغول هو ضرب من الجان، ضرب من الجان، كانوا يخافونها ولا يتوكلون على الله عز وجل. والجان التي تعرض للناس في أسفارهم وطرقاتهم في البرية والفيات البعيدة والأماكن الخالية هذا موجود، فيتشكل بأشكال مختلفة، ولكن المسلم يدفع الله عنه أذاهم بالتوكل عليه والتحصن بأذكار الصباح والمساء وقراءة آية الكرسي مثلا ورفع الأذان حينما يراهم أو يسمع أصواته. وأما الجاهليون فإنهم يدعرون منهم ويتحصن بها، ولهذا هي تؤذيهم. الوجه الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يشكل عليه أحاديث، منها نهيه صلى الله عليه وسلم أن يورد ممرض على مصح، ومنها نهيه صلى الله عليه وسلم المسلمين إذا سمعوا بالطاعون في بلد فإن كانوا خارجه فلا يدخلوا عليه، وإن كانوا داخله فلا يخرجوا منه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. فكيف الجمع؟ والجواب الجمع ولله الحمد ممكن، فإن حديث الباب هذا يتضمن نفي ما كان يعتقده الجاهليون أن المرض ينتقل بطبعه وليس بقضاء الله وتقديره. والأحاديث الأخرى التي أوردنا بعضها محمولة على الأعلى أمر المسلم بالتوقي واتخاذ الأسباب مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث في حديث أنس، في حديث أنس رضي الله عنه. أعد ولهما عن أنس.
ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة.
الفأل كلام يعني مسموع أو شيء مرئي يدخل على النفس سرورا وفرحا وانشراحا. وتلحظون في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا نفى العدوى، وثانيا استثنى الفعل. ويعجبني الفعل، وفسر الفعل بالكلمة الطيبة. مثال ذلك لو خرج طالب متخوف من الاختبار، وفي طريقه قابله أخ يحبه في الله في منظر جميل في هيئة حسنة، فهش له وبش له وعانقه يفرح. كذلك لو سمع كلمة أبشر أبشر تلقى خيرا إن شاء الله توكل على الله، فإنه ينشرح صدره. وهكذا لو أراد أن يبيع أو يشتري أو كان ذاهبا ليتزوج وسمع مثل هذه الكلمات ورأى هذه المشاهد، فإنه تطيب نفسه وينشرح صدره ويحدث له سرور وفرح. وهنا سؤال: ما وجه إدخال الفاء في الطيرة؟ فالطيرة تشاؤم والفاء فرح. الطيرة تثني من ضعف توكله، والفاء يفرح الإنسان به ولا يعول عليه، يفرح به. فالجواب أن كل منهما يشترك في أنه مسموع، يعني الطيرة تحدث من مسموعات أو مرئيات، والفاء كذلك من مرئيات ومسموعات. هذا وجه. ووجه آخر أن هذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم.
ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
هذا الخبر من حيث إسناده لم يصح، ضعيف. وقد ذكر المصنف رحمه الله أنه من حديث عقبة ابن عامر. قال الشارح: هذا في جميع نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة ابن عامر. وعروة هذا مختلف في نسبه وصحبته. فقال أحمد إنه قرشي، وقال بعضهم له صحبة، وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له. وبهذا يعلم أن الحديث مرسل، والمرسل ضعيف، والإرسال من أقسام الضعف. وهذا الخبر أورده المصنف فيما يظهر لصحة معناه بالشواهد، صحة معناه بالشواهد، فإنه متضمن عدة جمل. الجملة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: أحسنها الفعل، فقد تقدم. والثانية: ولا ترد مسلما، يعني المسلم الحق المتوكل على الله عز وجل لا ترده الطيران. لما تقدم من بيان مأخذها ومعناها. والجملة الثالثة أمر المسلم إذا رأى ما يكره وخشي على نفسه منه أن يدعو بهذا الدعاء. نعم.
وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود.
هذا الحديث متضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول الحكم على الطيرة وأنها شرك. وكيف قالت شرك؟ لما سلف من منافاتها للتوكل ونقص التوحيد. فالمتطير قطع اعتماده وتوكله على الله واعتمد على غيره. الثاني في بيان حال الناس والمراد الأكثر، إما لحداثة عهدهم بالإسلام أو لجهلهم بأمر الاعتقاد الصحيح. وما منا إلا، يعني إلا ويوجد فيه شيء منها. والثالث في قولي: ولكن الله يذهب بالتوكل. هذا الأخير كما سمعتم جعله الترمذي من كلام ابن مسعود. فإذا صح عن ابن مسعود فله وجهان: إما أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يصح رفعه عنه، أو أنه فهمه فهما من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم.
ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.
هذا الحديث كما سبق يتضمن أولا التحذير من الطيرة، وأنها ضارة بالمتغير. وكيف ذلك؟ أنه يشرك بالله عز وجل إذا تعلق بها. والتعلق بالطيرة ينشأ عنه انثناء المرء عما كان يقصده. ولهذا قال: من ردته الطير عن حاجته فقد أشرك، ومن ردته الطير فقد أشرك، لأنه علق قلبه بها ولم يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. والثاني في بيان ماذا؟ الكفارة لما علق بالنفس من أثر الطيرة. فالإنسان بشر، ومن هنا يعلم أن المتطير له حالتان: إحداهما أن يتأثر فيتشاءم بما يراه أو يسمعه فيمتنع عن قصده ويعدل عما يريد، وهذا في الحقيقة نقص في التوكل. وإن اعتقد أنها تنفع وتضر فهذا نفي للتوحيد بالكلية، هذه مضادة للتوحيد. والحالة الثانية أن يعزم على ما يريد ويمضي فيه لكنه يفعل ذلك وفيه قلق وهم وخوف، وهذه أخف من سابقتها. نعم.
وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أنطاك أو ردك،
هذا تحديد للطيرة المنهي عنها أو تحديد لأثرها الذي يضعف التوقف. والخبر ضعيف لأنه فيه انقطاع بين مسلمة الراوية عن الفضل والفضل نفسه، بين الفضل وهو الفضل بن عباس ابن عبد المطلب عم ابن عم نعم وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل قتل في اليرموك وقيل قتل في غيره، وهو ابن 22 سنة. نعم.
انتهى الباب.
انتهى الباب. الحمد لله. طيب اعرضوا سؤالين ثلاثة كذا يصل الربع ساعة. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم وجزاكم عنا خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما رأيكم في من يفتي بجواز حل السحر عن الساحر للضرورة؟
هذا مضى الكلام فيه، هذه فتوى باطلة، وقد يعني فصلنا القول أثناء الدرس بما يغني عن إعادته هنا. نعم.
أثابكم الله. وهذا الثاني يقول قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، هل يدل هذا على كفره؟ وإن كان يدل على الكفر فلماذا حدد ب40 يوما؟
هذا من أحاديث الوعيد التي يمرها أهل السنة على ظاهرها، والظاهر أنه إن كان معتقدا في هذا العراف معتقدا فيه وأنه ينفع ويضر فهو كافر، وإن كان مجرد سؤال فهو على هذا الوعيد لم تقبل له صلاة 40 يوما، والله أعلم.
أثابكم الله. هذا يقول إذا سمع الإنسان شيئا يكرهه فوجد في نفسه شيئا وتشاؤم ولكنه لم يثنيه عنها، هل يأثم بذلك؟
هل يأثم بذلك؟ يدعو بالدعاء، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا حول ولا قوة إلا بك، يستعيذ بالله سبحانه وتعالى ويعزم. نعم.
يذكر يا شيخ، وهل هذا نقص في توحيده؟
إذا دفعه بالأدعية أرجو أن لا ينقص توحيده. نعم. لأن الإنسان بشر قد يتأثر، لكن فرق بينه وبشر، بشر وبشر. فمن أهل الإيمان من يعزم ويدافع ما تحدثه هذه الأمور في النفس بالتوكل على الله عز وجل، ومما يعين على التوكل الاستعانة بالأذكار، ومنهم من يضعف، لكن ما دام أنه يعني يدافع بالأدعية بالأذكار المشروعة أرجو ألا يأثم ولا ينقص توحيده إن شاء الله تعالى، أما أن ترك ذلك فهذا خطر عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول في بلدنا إذا اشترى أحدهم بيتا أو انتهى من بنائه يقوم بذبح الشاة أمام البيت ويأتي بحفاظ القرآن ويقرؤون في أحد غرف البيت أو البيت كله، وأحيانا يضعون سمكة أو دم شاة أمام عتبة البيت، ما حكم ذلك؟
هذا خلط وخبط، وقد اشتمل هذا الفعل على ذبح لغير الله فهو من الشرك، ما دام أنهم يعمدون إلى هذا أمام عتبة الباب فالظاهر أنهم يقصدون دفع العين أو الحسد، وهو مما يتقرب به لغير الله عز وجل. وأما ما يعمدون إليه من نشر القراءة في البيت كله فهذا من البدعة. وكان الواجب عليهم أن يكتفوا بما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا دعاء النزول. قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. قال القرطبي، وأظن صاحب المفهم وليس المفسر، أي إنه مجرب، وأقول كذلك مجرب. فإذا نزل المسلم منزلا، سواء كان مبيتا في مكان أو سكن دار أو مقيلا في مكان، حتى وإن كان مكان نزهة أو محطة ينزل فيها، يدعو بهذا الدعاء، فهذا يغني هؤلاء عن هذا الخليط الخبيث الذي ورد في السؤال. فهو متضمن، فذلكم الخليط متضمن شركا وبدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: في بلدنا يعلقون القرآن في خرقة قد يخيطون في داخلها سورا من القرآن، ويقولون إنه للحفاظ من العين، هل هذا من العرافة أو الكهانة؟
هذا من التمائم، وهو محرم لما فيه من امتهان القرآن وعدم العناية به. والقرآن ما أنزله الله ليعلق على الأبواب أو على السيارات أو الدواب، وإنما أنزله الله ليتقرب إليه بتلاوته. وهذا أحد مقاصد ثلاثة في تلاوة القرآن أو في إنزال القرآن. نعم.
جزاكم الله خير. وهذا يقول: هل صحيح أن توبة الكاهن أو العراف لا تقبل منه لأنه لا يؤمن شره وخيانته؟
التحقيق أن التوبة النصوح تجب ما قبلها وتهدمه، وأن التائب من الذنب يصبح كمن لا ذنب له، وهذا هو مقتضى النصوص من الكتاب والسنة. ولكن إن كان هؤلاء تابوا قبل القدرة عليهم، فإن الحاكم يخلي سبيلهم ويعاقبهم بما جنوه من الحقوق في حق الآدميين، وهي مسمى بالحقوق الخاصة. وأما إن كانت التوبة بعد القدرة عليهم فمحل اجتهاد. أولا هي تقبل فيما بينهم وبين الله، وأما الحاكم فهو يجتهد فيهم، هل عندهم من التدين والصدق والإخلاص ما يؤمن به شرهم، فإن كان ذلك خل سبيله، وإلا حكم عليهم بما يكفي الناس شرهم. نعم.
أثابكم الله. وهذا يقول: هل من سأل وصدق الساحر له الوعيد بعدم قبول الصلاة والكفر أم فيه تفصيل؟ نرجو التوضيح لنا زيارة أحمد أشكلت عليه.
ماذا يقول؟
هل من سأل وصدق الساحر له الوعيد بعدم قبول الصلاة والكفر أم فيه تفصيل؟
الذي يظهر لي أنه إذا قلنا أن التصديق هذا ناشئ عن محض اعتقاد فيه، وأنه يعلم الغيب، فهذا كفر، فعليه وعيدان، يكفر ولم تقبل له الصلاة 40 يوما. وإن كان مجرد سؤال وتردد هل يصدقه أو لا يصدقه فهذا يزجر بهذا الوعيد حتى لا يعزم على تصديق الكاهن أو العراف بعد، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا كان الراجح في حكم من صدق الكاهن أنه كافر كفرا أكبر، فكيف نوجه قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، مع أن الكافر لا تقبل له صلاة حتى يجدد إسلامه؟
هذا مكرر ما قبله، والجواب هو الجواب. نعم.
وهذا سائل يقول: رجل يعاني من مرض السرطان وبقي عاما على مرضه، ودخل عليه رمضان وهو في أشد المرض، ثم توفي في نهاية رمضان، ماذا على أهله؟
ليس عليهم شيء ما دام أنه مات بنفس المرض ولم يشفى شفاء يمكنه من القضاء. والخلاصة أن من يفطر بالمرض له حالتان: إحداهما أن يستمر به المرض حتى يموت، الثانية أن يشفى شفاء لا يمكنه من القضاء. فإنه في هذين الحالين ليس على أهله قضاء. وثمة حالة ثالثة، وهي أنه يشفى شفاء يتمكن معه من القضاء لكنه يفرط فيموت. هذه الحالة الثالثة هي التي يجب القضاء على يجب قضاء ما أفطره على وليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يصلي من صدق بالكاهن مدة 40 يوما أو يترك الصلاة؟
هذه مشكلة، إذا ترك الصلاة يخشى أن يموت تاركا للصلاة. هو يصلي، لكن كما قدمت لكم هذا من نصوص الوعيد. نعم.
وهذا يقول: إذا ذكر أحد الأنبياء أو الملائكة فهل يشرع للسامع أن يصلي ويسلم عليهم؟
نعم، عليهم الصلاة والسلام جميعا، النبيين والملائكة، جبريل صلى الله عليه وسلم، موسى صلى الله عليه وسلم، ميكائيل صلى الله عليه وسلم، لوط، نوح صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.